أيها المستمعون الكرام، والآن تستمعون إلى تفسير أول سورة النحل من الآية الأولى إلى الآية التاسعة. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول تعالى مقربا لما وعد به محققا لوقوعه: أتى أمر الله فلا تستعجلوه فإنه آت وما هو آت فإنه قريب، سبحانه وتعالى عما يشركون، من نسبة الشريك والولد والصاحبة والكفء وغير ذلك مما نسبه إليه المشركون، مما لا يليق بجلاله وعظمته أو ينافي كماله. ولما نزه نفسه عما وصفه به أعداؤه ذكر الوحي الذي ينزله على أنبيائه مما يجب اتباعه في ذكر ما ينسب لله من صفات الكمال، فقال: ينزل الملائكة بالروح من أمره، أي بالوحي الذي به حياة الأرواح، على من يشاء من عباده ممن يعلمه صالحا لتحمل رسالته، وزبدة دعوة الرسل كلهم ومدارها على قوله: أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أي على معرفة الله تعالى وتوحده في صفات العظمة التي هي صفات الألوهية وعبادته وحده لا شريك له، فهي التي أنزل بها كتبه وأرسل بها رسله وجعل الشرائع كلها تدعو إليها وتحث وتجاهد من حاربها وقام بضدها. ثم ذكر الأدلة والبراهين على ذلك فقال: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. وهذه السورة تسمى سورة النعم، فإن الله ذكر في أولها أصول النعم وقواعدها، وفي آخرها متمماتها ومكملاتها، فأخبر أنه خلق السماوات والأرض بالحق يستدل بهما العباد على عظمة خالقهما وما له من نعوت الكمال، ويعلم أنه خلقهما سكنا لعباده الذين يعبدونه بما يأمرهم به في الشرائع التي أنزلها على ألسنة رسله، ولهذا نزه نفسه عن شرك المشركين به، فقال تعالى عما يشركون، أي تنزه وتعاظم عن شركهم، فإنه الإله حقا الذي لا تنبغي العبادة والحب والذل إلا له، تعالى. ولما ذكر خلق السماوات والأرض ذكر خلق ما فيهما، وبدأ بأشرف ذلك وهو الإنسان، فقال: خلق الإنسان من نطفة، لم يزل يدبرها ويربيها وينميها حتى صارت بشرا تاما كامل الأعضاء الظاهرة والباطنة. قد غمره بنعمه الغزيرة حتى إذا استتم فخرج بنفسه وأعجب بها فإذا هو خصيم مبين. يحتمل أن المراد فإذا هو خصيم لربه يكفر به ويجادل رسله ويكذب بآياته ونسي خلقه الأول وما أنعم الله عليه به من النعم فاستعان بها على معاصيه. ويحتمل أن المعنى أن الله أنشأ الآدمي من نطفة ثم لم يزل ينقله من طور إلى طور حتى صار عاقلا متكلما ذا ذهن ورأي يخاصم ويجادل. فليشكر العبد ربه الذي أوصله إلى هذه الحال التي ليس في إمكانه القدرة على شيء منها. والأنعام خلقها لكم أي لأجلكم ولأجل منافعكم ومصالحكم، ومن جملة منافعها العظيمة لكم فيها دفء مما تتخذون من أصوافها وأوبارها وأشعارها وجلودها من الثياب والفرش والبيوت، ولكم فيها منافع غير ذلك ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون أي في وقت رواحها وراحتها وسكونها ووقت حركتها وسرحها، وذلك أن جمالها لا يعود إليها منه شيء، فإنكم أنتم الذين تتجملون بها بثيابكم وأولادكم وأموالكم وتعجبون بذلك، تحمل أثقالكم من الأحمال الثقيلة بل وتحملكم أنتم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، ولكن الله ذللها لكم، فمنها ما تركبونه ومنها ما تحملون عليه ما تشاءون من الأثقال إلى البلدان البعيدة والأقطار الشاسعة، إن ربكم لرؤوف رحيم، يسخر لكم ما تضطرون إليه وتحتاجونه، فله الحمد والشكر والثناء كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وسعة جوده وبره، والخيل والبغال والحمير سخرناها لكم لتركبوها وزينة أي تارة تستعملونها للضرورة في الركوب وتارة لأجل الجمال والزينة. ولم يذكر الأكل لأن البغال والحمير محرم أكلها، والخيل لا تستعمل في الغالب للأكل بل ينهى عن ذبحها لأجل الأكل خوفا من انقطاعها، وإلا فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل. ويخلق ما لا تعلمون ما يكون بعد نزول القرآن من الأشياء التي يركبها الخلق في البر والبحر والجو ويستعملونها في منافعهم ومصالحهم، فإنه لم يذكرها بأعيانها لأن الله تعالى لم يذكر في كتابه إلا ما يعرفه العباد أو يعرفون نظيره، وأما ما ليس له نظير في زمانهم فإنه لو ذكر لم يعرفوه ولم يفهموا المراد منه، فيذكر أصلا جامعا يدخل فيه ما يعلمون وما لا يعلمون، كما ذكر نعيم الجنة يسمى منه ما نعلم ونشاهد نظيره كالنخل والأعناب والرمان، وأجمل ما لا نعرف له نظير في قوله فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وقوله فيهما من كل فاكهة زوجان، وقوله تعالى لهم ما يشاءون فيها. وكذلك هنا ذكر ما نعرفه من المراكب كالخيل والبغال والحمير والإبل والسفن، وأجمل الباقي في قوله ويخلق ما لا تعلمون. قلت فيدخل في ذلك السيارات والطائرات والدبابات والمراكب الجوية والبرية والبحرية وآلات الدفاع وغيرها من أنواع الأسلحة وغيرها. ولما ذكر تعالى الطريق الحسي وأن الله قد جعل العباد ما يقطعونه به من الإبل وغيرها، ذكر الطريق المعنوي الموصل إليه فقال وعلى الله قصد السبيل أي الصراط المستقيم.
الذي هو أقرب الطرق وأخطرها موصل إلى الله وإلى كرامته. وأما الطريق الجائر في عقائده وأعماله وهو كل ما خالف الصراط المستقيم فهو قاطع عن الله موصل إلى دار الشقاء. فسلك المهتدون الصراط المستقيم بإذن ربهم وظل الغاوون عنه وسلكوا الطرق الجائرة ولو شاء لهداكم أجمعين، ولكنه هدى بعضا كرما وفضلا ولم يهدي آخرين حكمة منه وعدلا. فلله الحمد والشكر والثناء أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وله الحجة الدامغة والحكمة البالغة سبحانه وتعالى، لا نحصي ثناء عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، تفسير سورة النحل من الآية 10 إلى الآية 18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. بذلك على كمال قدرة الله الذي أنزل هذا الماء من السحاب الرقيق اللطيف ورحمته، حيث جعل فيه ماء غزيرا منه يشربون وتشرب مواشيهم ويسقون منه حروثهم، فتخرج لهم الثمرات الكثيرة والنعم الغزيرة. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. يسخر لكم هذه الأشياء لمنافعكم وأنواع مصالحكم بحيث لا تستغنون عنها أبدا. فبالليل تسكنون وتنامون وتستريحون، وبالنهار تنتشرون في معايشكم ومنافع دينكم ودنياكم. وبالشمس والقمر من الضياء والنور والإشراق وإصلاح الأشجار والثمار والنبات وتجفيف الرطوبات وإزالة البرودة الضارة للأرض وللأبدان وغير ذلك من الضروريات والحاجيات التابعة لوجود الشمس والقمر وفيهما وفي النجوم من الزينة للسماء والهداية في ظلمات البر والبحر ومعرفة الأوقات وحساب الأزمنة ما تتنوع دلالاتها وتتصرف آياتها. ولهذا جمعها في قوله: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، أي لمن لهم عقول استعملونها في التدبر والتفكر فيما هي مهيئة له مستعدة تعقل ما تراه وتسمعه لا كنظر الغافلين الذين حظهم من النظر حظ البهائم التي لا عقل لها. ما قال تعالى: وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، أي فيما ذرأ الله ونشر العباد من كل ما على وجه الأرض من حيوان وأشجار ونبات وغير ذلك مما تختلف ألوانه وتختلف منافعه، آية على كمال قدرة الله وعميم إحسانه وسعة بره، وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له. لقوم يذكرون، يستحضرون في ذاكرتهم ما ينفعهم من العلم النافع ويتأملون ما دعاهم الله إلى التأمل فيه حتى يتذكروا بذلك ما هو دليل عليه. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. أيوه وحده لا شريك له، الذي سخر البحر وهيأه لمنافعكم المتنوعة لتأكلوا منه لحما طريا وهو السمك والحوت الذي تصطادونه منه تستخرجوا منه حلية تلبسونها فتزيدكم جمالا وحسنا إلى حسنكم وترى الفلك أي السفن والمراكب مواخر فيه تمخروا في البحر الهائل بمقدمها حتى تسلك فيه من قطر إلى آخر تحمل المسافرين وأرزاقهم وأمتعتهم وتجاراتهم إلى التي يطلبون بها الأرزاق وفضل الله عليهم ولعلكم تشكرون الذي يسر لكم هذه الأشياء وهيأها لكم وتثنون على الله الذي من بها فلله تعالى الحمد والشكر والثناء حيث أعطى العباد من مصالحهم ومنافعهم فوق ما يطلبون وأعلى ما يتمنون وآتاهم من كل ما سألوا لا نحصي ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أي وألقى الله تعالى لأجل عباده في الأرض رواسي وهي الجبال العظام لئلا تميد بهم تضطرب بالخلق فيتمكنون من حرث الأرض والبناء والسير عليها ومن رحمته تعالى أن جعل فيها أنهارا يسوقها من أرض بعيدة إلى أرض مضطرة إليها لسقيهم وسقي مواشيهم وحروثهم أنهارا على وجه الأرض وأنهارا في بطنها يستخرجونها بحفرها حتى يصلوا إليها فيستخرجونها بما سخر الله لهم من الدوالي والآلات ونحوها ومن رحمته جعل في الأرض سبلا أي طرقا توصل إلى الديار المتنائية لعلكم تهتدون السبيل إليها حتى أنك تجد أرضا مشتبكة بالجبال مسلسلة فيها وقد جعل الله فيما بينها منافذ ومسالك للسالكين فلله الحمد سبحانه لا نحصي ثناء عليه. ثم قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ثم ذكر تعالى ما خلقه من المخلوقات العظيمة وما أنعم به من النعم العميمة ذكر أنه لا يشبهه أحد ولا كفؤ له ولا ند له فقال أفمن يخلق جميع المخلوقات هو الفعال لما يريد كمن لا يخلق شيئا لا قليلا ولا كثيرا أفلا تذكرون فتعرفون أن المنفرد بالخلق أحق بالعبادة كلها فكما أنه واحد في خلقه وتدبيره فإنه واحد في إلهيته وتوحيده وعبادته وكما أنه ليس له مشارك أنشاكم وأنشا غيركم فلا تجعلوا له أندادا في عبادته بل أخلصوا له الدين إن تعدوا نعمة الله عددا مجردا عن الشكر لا تحصوها فضلا عن كونكم تشكرونها فإن نعمه الظاهرة والباطنة على العباد بعدد الأنفاس واللحظات من جميع أصناف النعم بما يعرف العباد ومما لا يعرفون وما يدفع عنهم من النقم فأكثر من أن تحصى إن الله لغفور رحيم يرضى منكم اليسير من الشكر مع إنعامه الكثير فلله الحمد والشكر والثناء. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله من الآية 19 إلى الآية 29 من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، وكما أن رحمته واسعة وجوده عميم ومغفرته شاملة للعباد، فعلمه محيط بهم، يعلم ما تسرون وما تعلنون، بخلاف من عبد من دونه فإنهم لا يخلقون شيئا، لا يخلقون شيئا قليلا ولا كثيرا وهم يخلقون. فكيف يخلقون شيئا مع افتقارهم في إيجادهم إلى الله تعالى؟ ومع هذا ليس فيهم من أوصاف الكمال شيء، لا علم ولا غيره، أموات غير أحياء، فلا تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيئا. أفتتخذ هذه آلهة من دون رب العالمين؟ فتبا لعقول المشركين ما أضلها وأفسدها، حيث ظلت في أظهر الأشياء فسادا، وسووا بين الناقصين من جميع الوجوه، فلا أوصاف كمال ولا شيء من الأفعال، وبين الكامل من جميع الوجوه الذي له كل صفة كمال، وله من تلك الصفة أكملها وأعظمها، فله العلم المحيط بكل شيء، والقدرة العامة، والرحمة الواسعة التي ملأت جميع العوالم، والحمد والمجد والكبرياء والعظمة التي لا يقدر أحد من الخلق أن يحيط ببعض أوصافه. ولهذا قال: إلهكم إله واحد، وهو الله الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فأهل الإيمان والعقول أجلته قلوبهم وعظمته وأحبته حبا عظيما، وصرفوا له كل ما استطاعوا من القربات البدنية والمالية وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، وأثنوا عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله المقدسة. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة لهذا الأمر العظيم الذي لا ينكره إلا أعظم الخلق جهلا، وعنادا، وتوحيد الله، وهم مستكبرون. عن عبادته لا جرم، أي حقا لا بد أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون من الأعمال القبيحة، إنه لا يحب المستكبرين، بل يبغضهم أشد البغض، وسيجازيهم من جنس عمله. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ثم قال تعالى مخبرا عن شدة تكذيب المشركين بآيات الله: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، أي إذا سئلوا عن القرآن والوحي الذي هو أكبر نعمة أنعم الله بها على العباد، فماذا قولكم به، وهل تشكرون هذه النعمة، تعترفون بها، أم تكفرون وتعاندون؟ فيكون جوابهم أقبح جواب وأسمجه، فيقولون عنه: إنه أساطير الأولين، أي كذب اخترقه محمد على الله، وما هو إلا قصص الأولين التي يتناقلها الناس جيلا بعد جيل، منها الصدق ومنها الكذب. فقالوا هذه المقالة ودعوا أتباعهم إليها، وحملوا وزرهم ووزر من انقاد لهم إلى يوم القيامة. فقوله: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، أي من أوزار المقلدين الذين لا علم عندهم إلا ما دعوهم إليه، فيحملون إثم ما دعوهم إليه، وأما الذين يعلمون فكل مستقل بجرمه لأنه عرف ما عرفوا. ألا ساء ما يزرون، أي بئس ما حملوا من الوزر المثقل لظهورهم، من وزرهم ووزر من أضلوه. قد مكر الذين من قبلهم برسلهم واحتالوا بأنواع الحيل على رد ما جاءوهم به، وبنوا من مكرهم قصورا هائلة، فأتى الله بنيانهم من القواعد، أي جاءها الأمر من أساسها وقاعدتها، فخر عليهم السقف من فوقه، فصار ما بنوه عذابا عذبوا به، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، وذلك أنهم ظنوا أن هذا البنيان سينفعهم ويقيهم العذاب، فصار عذابهم فيما بنوه وأصلوه. وهذا من أحسن الأمثال في إبطال الله مكر أعدائه، فإنهم فكروا وقدروا فيما جاءت به الرسل لما كذبوه، وجعلوا لهم أصولا وقواعد من الباطل يرجعون إليها ويردون بها ما جاءت به الرسل، واحتالوا أيضا على إيقاع المكروه والضرر بالرسل ومن تبعهم، فصار مكرهم وبالا عليهم، وصار تدبيرهم فيه تدميرهم، وذلك لأن مكرهم سيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هذا في الدنيا، ولا عذاب الآخرة أخزى. ولهذا قال: ثم يوم القيامة يخزيهم، أي يفضحهم على رؤوس الخلائق، ويبين لهم كذبهم وافتراءهم على الله، ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، أي تحاربون وتعاندون الله وحزبه لأجلهم، تزعمون أنهم شركاء لله. فإذا سألهم هذا السؤال لم يكن لهم جواب إلا الإقرار بضلالهم والاعتراف بعنادهم، فيقولون: ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال: الذين أوتوا العلم، أي العلماء الربانيون، إن الخزي اليوم، أي يوم القيامة، والسوء، أي سوء العذاب على الكافرين. وفي هذا فضيلة أهل العلم، وأنهم الناطقون بالحق في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وأن لقولهم اعتبار.